أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في البداية الذكرى العطرة لولادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رسول خاتم النبيين وسيد المرسلين وأحب الخلق كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. نحتفل في مثل هذه الأيام بذكرى الولادة المباركة والعزيزة علينا جميعا، لنتعلم في محضر رسول الله المعلم، ولنستهدي في محضر رسول الله الهادي البشير النذير، لنتعلم ونستهدي إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى حسن الخلق، إلى مكارم الأخلاق، إلى الدفاع عن كرامة الإنسان وحرية الإنسان، إلى كل ما هو خير للإنسان في دنياه، وكل ما هو خير وصلاح وفلاح للإنسان في آخرته. أيها الإخوة والأخوات، كالعادة أنا أود أن نتكلم في بعض جوانب المناسبة وفي بعض الأوضاع العامة المستجدة من خلال هذه الإطلالة. كما هو معروف ومشهور بين المسلمين، ولعله متسالم عليه ومتفق عليه، أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد في عام الفيل. وغالبا عندما تقرأ السيرة النبوية أو يتحدث عن السيرة النبوية، يتم العبور عن الزمان، زمان الولادة، إلى أحداث السيرة. ولكنني في جانب من جوانب المناسبة أود أن أتوقف قليلا عن في زمن الولادة. عام الفيل هو عام معروف بين العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى اليوم، وتحدثت عنه كتب التاريخ والحديث والسير والترجمات، وكل الكتب التي تناولت أحداث التاريخ بشكل شامل. وهذه الحادثة أيضا، الحادثة التي حصلت في ذلك العام وبسببها سمي بعام الفيل، هي أيضا حادثة متسالم عليها في التاريخ، لا يتجاهلها أحد ولا ينكرها أحد، لا في أصل الحادثة ولا في أغلب تفاصيل هذه الحادثة. عام الفيل أو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما ناخذ على الأزمنة الإسلامية، يعني قبل بعثة النبي بأربعين عاما. القصة معروفة ولكن أذكرها باختصار شديد للوقوف عند الدلالات، وأنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ لمجرد الحديث عن تاريخ، وإنما لما له من معاني وإرشادات في مرحلتنا هذه أيضا. في ذاك العام صمم الملك أبرهة الحبشي، وكان يملك ملكا عظيما ويسيطر حتى على أجزاء من شبه الجزيرة العربية، اليمن كانت تابعة لملكه أيضا، صمم أن يهاجم مكة وأن يدخلها وأن يهدم الكعبة، لأنه وجد أن الكعبة هي محط قلوب وأفئدة الناس، وأراد أن يقيم بديلا للكعبة في مكان آخر تتوجه إليه الأفئدة والقلوب والقوافل. يعني كان عنده حسابات عقائدية، حسابات طقوسية، حسابات سياسية، حسابات اقتصادية وتجارية، لأن مكة والكعبة في مكة كان ينظر إليها من زوايا عديدة، وكل محاولات توجيه قلوب الناس وأفئدة الناس وقوافل الناس إلى ذلك المكان الآخر فشلت. وسبب هذا الأمر أن لبيت الله الحرام في مكة المكرمة وللكعبة المشرفة مكانة وقداسة خاصة عند العرب وعند الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وهي دعوة نبينا إبراهيم عليه السلام. هذا عندما تهوي القلوب والأفئدة إلى هناك، إلى تلك الأمكنة. فآخر شيء لجأ كما يفعل طواغيت العالم عادة، شكل جيش ضخم وبكل ما أوتي من قوة وأسلحة متوفرة في ذاك الزمن، واستعان بعدد من الفيلة وأعلن التوجه إلى مكة. طيب، أثناء الطريق كل القبائل العربية، العشائر العربية، الله بكرة بيقولوا السيد عم يحكي عن العرب، ما نحن عرب، وهول على كل حال كانوا أباءنا وأجدادنا. يعني القبائل العربية والعشائر العربية كانت تنهزم أمام هذا الجيش الحبشي وتهوب، ملئت قلوبهم بالرعب والخوف والهلع، وبالتالي كان يتقدم بشكل سهل ويسير إلى أن وصل إلى أبواب الكعبة. عند أبواب مكة كان من المتوقع أن قريش سيدة مكة وحامية مكة وساكنة مكة والمستفيد الأول من مكة دينيا وسياسيا وتجاريا ومعنويا وماديا، قريش بقبائلها المتنوعة وعشائرها المتنوعة، أن تدافع عن بيت الله الحرام وعن كعبته المشرفة. ولكن كما هو معروف في التاريخ أن قريش أخذت خيار الانسحاب من مكة وإخلاء مكة والذهاب إلى الشعاب، وأصبحت مكة خالية. هم أخلوا مكة وتركوها مفتوحة الأبواب أمام جيش أبرهة أو أبرهة. طيب، لما حسم أبرهة وقت اقتحام مكة والدخول إلى مكة وأراد أن يتحرك بالجيش ولا مدافع عن مكة، المعادلة كانت للبيت رب يحميه، المعادلة كانت للبيت رب يحميه. عندما تخلى الناس جميعا عن هذا البيت حماه ربه، فكما هو مجمع عليه في التاريخ أيضا وورد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أرسل طيرا أبابيل تحمل في مناقيدها حجارا من سجيل، حجارا صغيرة بدأت ترمي بها الجنود والخيول والفيلة، ودب الرعب في هذا الجيش وبدأت الهزيمة. بين هلالين، لنلطف الجو شوي، لعله كان هذا أول قصف جوي مركز ودقيق في تاريخ البشرية. طيب، هزم جيش أبرهة مذلولا مدحورا ذليلا، وعادت قريش إلى مكة وحمل بيت ربه. هذه هي الحادثة. في هذا العام الذي حصلت فيه الحادثة، الآن سأعود إليها بعد قليل، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في العام الذي حصلت فيه هذه الحادثة الإلهية العظيمة ولد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكتأكيد على أن هذه الحادثة بمجرياتها كانت موضع إجماع، أنه عندما نزل القرآن الكريم وتحدث عن حادثة الفيل في سورة الفيل، لم ينكر أحد، لا من قريش ولا من العرب ولا من الحبشة ولا من كل العالم، الحادثة وتفاصيل الحادثة، مع العلم أنهم كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل تفصيل في كل كلمة، ليبحثوا عن خلل، عن هفوة، عن كذبة والعياذ بالله، عن مخالفة للواقع أو للحقيقة. ولكن في مواجهة سورة الفيل التي نقلت هذه الحادثة بهذا التفصيل، الكل كان مذعنا ومعترفا. في هذا العام إذن حصل حدثان إلهيان عظيمان غيرا وجه التاريخ، والأول مرتبط بالثاني وليس منفكا عنه ولا التزامن حصل بالصدفة. الأول هو حماية الله عز وجل لبيته بالمعجزة الواضحة الهائلة، والحدث الثاني الذي يتصل به الحدث الأول، وكان له الحدث الأول، ولادة نبي الله الذي سيبعث للناس كافة، للأبيض والأصفر والأسود والأحمر، وليس لقريش أو للعرب لوحدهم، للناس كافة، وسيبعث رحمة للعالمين، وستختم بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، ليقدم للبشرية رسالة خالدة إلهية خاتمة باقية إلى يوم القيامة. هو الحدثين. نرجع شوي للحدث الأول، منلاقي فيه دلالتين، هم ننفوت على العبرة. الدلالة الأولى عجز العرب هلأ بكل كياناتهم في ذاك الزمان، كياناتهم سواء كانوا أمراء أو شيوخ عشائر أو زعماء قبائل أو قبائل وعشائر أو تحالفات قبائلية وعشائرية، بل نهاية عجز العرب عن القيام بأي شيء وعن الإقدام على أي فعل، ليس للدفاع عن أرض أو ماء أو نفط أو كرامة شخصية أو عرض، بل عن أقدس مقدساتهم، وهو بيت الله الحرام والكعبة المشرفة. عجز كامل، هذا واحد، بحيث ما شفنا أي بطولات طوال رحلة الجيش الذي كان أعلن هدفه منذ انطلاقة حركته، وهو هدم الكعبة، بكل ما كانت تعني الكعبة لسكان شبه الجزيرة العربية لم يحرك أحد ساكنا. هاي مسألة مهمة جدا. حتى قريش التي كانت تدعي ما تدعي هربت إلى شعاب مكة. والأمر الثاني، الدلالة الثانية، هي التدخل الإلهي. لمن يستنكر عندما نتحدث عن تدخل إلهي أو عون إلهي أو نصر إلهي، فالتدخل الإلهي الواضح والجلي والذي لا يحتاج إلى أي تفسير وليس له أي تفسير آخر. يعني ما حصل في حادثة الفيل شو تفسيره يعني؟ وهذا التدخل الإلهي لحماية بيته وكعبته. وحتى في تفصيل الحادث نجد أن الله سبحانه وتعالى إذلالا لهؤلاء العتاة الجبارين المعتدين، إذلالا لهم، لم يرسل عليهم أعظم مخلوقاته وأقوى مخلوقاته وأشد مخلوقاته، بل أرسل عليهم طيورا ترميهم بحجارة صغيرة لتلحق بهم الهزيمة. إنه هني ما بيستاهلوا أكثر من هيك. هل قد الحكاية بدها؟ طيب، هذه الدلالة الثانية يجب أن تبقى حاضرة دائما في أذهاننا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يتدخل عندما يشاء أن يتدخل، يحمي عندما يشاء أن يحمي. نعم، في بعض الأحداث التاريخية المشيئة الإلهية كانت تقتضي أن يستشهد هذا النبي، أن يستشهد هذا الإمام، أن تحصل هذه الحادثة أو تلك الحادثة بهذا الشكل أو بذاك الشكل، ولكن في المشيئة الإلهية هناك خطوط حمراء، وعندما يقرر الله تعالى أن يتدخل فهو يتدخل، وعلى طريقته وبأسلوبه. وهذا ما حصل في عام الفيل. إذن في العام الذي يعبر عن نهاية العجز والضعف والوهن والتشوذم العربي، وفي عام المعجزة الإلهية الواضحة، ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الزمان، هذا الزمان مش بالصدفة. ومعجزة الفيل ليست منفكة عن زمن الولادة وعن الدور المعد والوظيفة التاريخية الإلهية المعدة للمولود في ذلك العام. ومنذ البداية كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشمولا بعناية الله ورحمة الله وتربية الله وحفظ الله، وكان مصداقا ولتصنع على عيني، ونهض بالأمر وصبر وصابر ودعا وهدى وأرشد وجاهد ودافع وتحمل. وكانت المعجزة أو المعجزات الكبرى التي وفق الله سبحانه وتعالى على يدي رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بالرجل الذي ولد يتيما فقيرا في قوم ممزقين أميين جهلة ضعفاء في تلك الصحراء القاحلة والجبال القاسية، يتحول خلال 23 عاما وفي تلك الأرض وأولئك الناس، يتحول وينتهي إلى أمة عظيمة، ويتحول وينتهي إلى حضارة عظيمة. وهذا جانب من عظمة هذه المناسبة ومن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من جملة الطرق التي تعرف بها عظمة إنسان هي آثاره، إنجازاته، أفعاله، ما تركه للبشرية وللتاريخ. وجانب آخر من هذه المعجزات العظيمة هو هذا القرآن الكريم المجيد الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المجتمع، في تلك البيئة، مع كل ما تقدم من ذكر مستواها العلمي أو المعرفي أو الحضاري أو السياسي أو الاجتماعي. هذا القرآن الذي أنزله الله بواسطة أعظم ملائكته على أعظم قلب لأعظم رجل نزل به الروح الأمين على قلبك، وهذا القرآن الذي ما زال موجودا بين أيدينا إلى اليوم، يعني بعد أكثر من 1430 عاما من بدء نزوله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو معجزة إلهية، وهو تكرار يومي وسنوي وفي كل جيل لحادثة الفيل، ولكن بشكل آخر. في حادثة الفيل دافع الله تعالى عن بيته، وفي معجزة القرآن يدافع الله تعالى ويحمي الله تعالى كتابه في كل يوم وعام وجيل وإلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة والأخوات هو عينه القرآن الذي نزل على قلب رسول الله، هو نفسه وذاته القرآن الذي كان في زمن رسول الله وفي زمن الخلفاء بعد رسول الله دون زيادة حرف أو كلمة ودون نقيصة حرف أو كلمة. وهذا ما يدين به المسلمون جميعا لله سبحانه وتعالى على مستوى الإيمان وعلى مستوى العقيدة. إن بقاء هذا القرآن بعيدا عن النقيصة والزيادة، بعيدا عن التحريف والتزوير، بعيدا عن الإخفاء والاختفاء، يعني ولو إخفاء بعضه، هو معجزة إلهية، معجزة إلهية ماثلة أمام أعيننا. لأنه طوال التاريخ بعد البعثة النبوية كانت الدواعي والدوافع البشرية لأسباب كثيرة تجتمع على إخفاء هذا القرآن أو بعض هذا القرآن أو تغيير هذا القرآن أو تحوير هذا القرآن أو المجيء بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله. ولكنهم جميعا، كل من كان لديه الدافع والداعي وحاول أن يفعل عجز، لأن التحدي هنا كان مع الله سبحانه وتعالى الذي وعد في قرآنه بأن يحفظ هذا القرآن وحفظه ويحفظه إلى يوم القيامة. ولذلك نجد اليوم نحن كمسلمين على سبيل المثال، على اختلاف مذاهبنا واتجاهاتنا فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة، ليش نحن متفقين أنه نعم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد زمن النبي، طوال التاريخ اجوا أشخاص وضاعين كذابين وضعوا أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد عند السنة، عند الشيعة، عند بقية المذاهب الإسلامية في شيء اسمه علم الرجال وعلم الحديث، يعني أي حديث يقال هذا حديث عن النبي بدنا نشوف رجال الحديث هل هم صادقون، هل هم ثقات، هل هم وضاعون، هل هم كذابون، هل هم شو هن، شو وضعهم. ليس أي حديث ينقل ويصل إلينا يقبل، وإنما يجب أن يدقق في أسانيد الأحاديث المروية لنعرف أن الرجال الذين نقلوا إلينا هذه الأحاديث هم ثقات، هم صادقون أو ليسوا كذلك. بينما نحن المسلمين جميعا عندما نتعاطى مع القرآن من دفته إلى دفته نتعاطى أن هذا القرآن هو قطعي الصدور صادر عن الله موحى به إلى رسول الله وهذا هو كتاب الله بلا زيادة وبلا نقيصة. اليوم نحن بين أيدينا هذه الذخيرة الإلهية النبوية الخالدة، هذا القرآن المصدق ما بين يديه من كل كتب الله وكتب الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، هو ذخيرة إلهية. ونحن كمسلمين بيننا لا أقول أعظم قاسم مشترك، مهما كانت اختلافاتنا الفكرية والفقهية فيما بيننا قاسم مشترك عظيم جدا هو كتاب الله وقرآنه المجيد. طبعا بكل مرحلة بكل جيل يحاول بعض أن يوجه إلى البعض الآخر اتهامات من هنا أو هناك بأنه هؤلاء يؤمنون بتحريف قرآن أو ذا أولئك يؤمنون بتحريف قرآن أو بإخفاء شيء من القرآن، هذا ليس له أي أساس من الصحة. هذا هو القرآن الذي تمتلئ به بيوت المسلمين جميعا من السنة والشيعة وبقية المذاهب، هذا هو القرآن الذي نتلوه ليل نهار في مناسباتنا وأفراحنا وأحزاننا واحتفالاتنا وحروبنا وسلمنا، ونربي عليه أطفالنا وأجيالنا جميعا. وهذا القاسم المشترك العظيم جدير بأن ننطلق منه لنبني أسس الوحدة الإسلامية كما دائما كان يطرحها علماء المسلمين قبل الثورة الإسلامية في إيران وبعد الثورة الإسلامية في إيران، ولكن يسجل للإمام الخميني قدس سره الشريف من موقعه كقائد وإمام ومرجع ومفكر وزعيم كبير تبني هذا الطرح وإعطائه قوة دفع كبيرة في العالمين العربي والإسلامي، وهذا نحن ما نحتاج إليه. ودائما الإمام الخميني وقبل الإمام وبعد الإمام لم يطرح أحد من قادة المسلمين وعلماء المسلمين فكرة الوحدة الإسلامية على طريقة الوحدة الاندماجية أو الوحدة التنظيمية، لأن هذه وحدة إلغائية للخصوصيات، خصوصيات طوائف، خصوصيات المذاهب، خصوصيات المدارس. هذا التنوع الفكري والفقهي في الإسلام هو من أهم عناصر القوة في الإسلام التي تعطيه هذا الامتداد في الزمان والمكان والأجيال والتاريخ. وبالتالي ليس هناك أحد بصدد إلغاء هذا التنوع الذي هو قوة، الذي هو من عوامل الخلود، الذي هو عامل من عوامل القدرة على مجاراة كل الأحداث وكل الوقائع على طول الأزمنة. وإنما الحديث هنا عن الوحدة هو حديث عن التآلف والتقارب والتعاون والمصالح المشتركة كأمة وبذل الجهود المشتركة لتحقيق كل هذه الأهداف وكل هذه المصالح. والإسلام ورسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان داعية حوار وداعية تآلف وداعية تعارف، ليس فقط بين المسلمين، بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى، وهو شخصيا كان قائدا ومتقدما في حوارات واسعة كانت تجري مع علماء الديانة اليهودية وعلماء الديانة المسيحية ومع أتباع وعلماء أي ديانة أخرى واتجاه عقائدي أو ديني آخر. اليوم أيها الإخوة، وفي مواجهة كل التحديات والأخطار القائمة والمعاصرة، نعم نحن بحاجة إلى هذا المعنى. ونحن نعرف أن أعداءنا لا يريدون لنا أن نتقارب، أعداء هذه الأمة لا يريدون لنا أن نتقارب، لا كمسلمين فيما بيننا على مستوى الأمة الإسلامية ولا لبنانيين على سبيل المثال كمسلمين ومسيحيين، وكذلك عندما نذهب إلى أي بلد عربي أو إسلامي فيما يعني التقارب والوحدة الوطنية بين فئات الشعب المختلفة في انتماءاتها الدينية أو العرقية أو القومية. وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال. إن هل نحن بعد كل مجريات القرون الماضية والعقود الماضية أنا وأنتم بحاجة أن نقف ونستدل ونقول إن أعداء هذه الأمة الذين يريدون السيطرة على مقدساتها وخيراتها ونفطها ومياهها وأسواقها وقرارها السياسي وهم لا يريدون لنا أن نكون يدا واحدة؟ هذه من أبده البديهيات وأوضح الواضحات، ولكن في المقابل ماذا نفعل نحن لمواجهتها؟ دائما هناك رهان على تمزق وعلى تشتت، وهناك في الأمة من يعمل للتقارب وللتآلف وللتعاون وللانسجام وللتوحد، وهذا الأمر ما زال قائما في بعده الإيجابي وفي بعده السلبي التهديدي. أنا أتمنى في ذكرى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن ننتهي من بعض الادعاءات التي تثير الحساسيات القوية بين الشيعة والسنة. واليوم نحن نلاحظ منذ فترة من الزمن، يعني اليوم اللعب على القضايا الكبيرة في الأمة غير متيسر لأحد، لأن المسلمين، لأن علماء المسلمين، لأن الاتجاهات المختلفة من مذاهب المسلمين في القضايا الرئيسية هي تقف وتتحد وتواجه. وهناك حكماء في كل المناطق وفي كل البلدان يعملون على المستوى أقطارهم وعلى مستوى الأمة في هذا الاتجاه الإيجابي. طيب شو بقي آخر نغمة؟ يعني من كم سنة عم ينشغل عليها؟ حكاية أن الشيعة مشروعهم تشيع السنة. طيب هناك من يفبرك هذه القصص والحكايات ويقدم تقارير كاذبة على هذا الصعيد، مع العلم أن كبار القوم وخصوصا العلماء الكبار عندما يؤتى إليهم بأخبار من هذا النوع يجب أن لا يقبلوها كما هي، ويجب أن يدققوا فيها. لطالما قيل في السنوات الماضية أنه في لبنان هناك مشروع شيعي لتشيع السنة. طيب هذا نحن وهذا لبنان وكله يعني 10452 كيلومتر، وكلنا بنعرف شو عم بيصير بكل الضياع والمدن والأحياء والبلدات، وين هذا المشروع؟ فرجونا عليه يا خيي. وفي مناسبة سابقة وجهت قناة الجزيرة لسماحة مفتي طرابلس والشمال سؤالا في هذا الأمر، وكان واضحا وجريئا وقال هذا ليس له وجود عندنا أصلا في لبنان، هذا مش موجود. طيب كتر خيره سماحة الشيخ مالك. قيل الكثير عن مصر، وقبل مدة أيضا وجه نفس السؤال لسماحة مفتي مصر وقال لا يوجد شيء من هذا القبيل في مصر. طيب وين هاي السيلفي؟ وين كتبوا على بعض المواقع أن هناك مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من السنة تشيعوا في سوريا، وأرادوا أن يستغلوا هذا الأمر أيضا في مواجهة الحكومة السورية أو القيادة السورية. وين النهول؟ طيب ما فرجون عليهم لوائحهم أسماءهم. هذا أمر يعمل على إشاعته في الكثير من المناطق، وللأسف يتبناه بعض العلماء وبعض العقلاء ويبنون عليه ويؤسسون عليه قضية ومعركة ومواجهة ليس لها أي أساس من الصحة. نعم اليوم في العالم العربي والإسلامي، مش هم، في كل العالم، في انترنت وفي تلفزيونات وكتب الناس كلها معروضة في المكتبات وفي المعارض وفي الانترنت، وكل يعرض ما عنده وأفكاره وقناعاته واستدلالاته وتحصل أحداث كبيرة في العالم، قد يتأثر بعض شباب الشيعة فيصبحون سنة، قد يتأثر بعض شباب السنة فيصبحون شيعة. ولكن لم نجد في أي بلد من البلدان، وأنا أريد اليوم أن أقول كلاما جازما قاطعا قبل أن ومنه أنتقل إلى الأوضاع العامة، أقول لكم بشكل قاطع وجازم، لا حزب الله ولا أي حركة إسلامية شيعية، وأستطيع أن أقول بشكل جازم ولا نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسه سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ولا أي من المرجعيات الشيعية الكبرى في العالم الإسلامي اليوم لديهم مشروع من هذا النوع أو في صدد القيام بعمل من هذا النوع. هذه كلها أمور متوهمة ولا أساس لها من الصحة، ومبالغ فيها في الحد الأدنى وغير دقيقة، ويؤسس عليها معركة لها أول وليس لها آخر، وترتفع فيها الأصوات التي يصمت بعضها عندما يقتل مثلا خلال 22 يوما في غزة، في قطاع غزة، ما يزيد عن 1300 فلسطيني من أهل السنة والجماعة. لا نجد عند بعض هذه الأصوات غيرة على أهل السنة والجماعة، ولكن عندما يقال لهم أو تقدم لهم معلومات أنه والله في شاب ما بعرف في أقاصي الأرض سني اتشيع، طيب أنا بجيب لكم كمان في أقاصي الأرض شباب شيعة اتسننوا وأخذوا اتجاهات متشددة أيضا، وموجود بعضهم إذا بدكم أسماء في لبنان أيضا، فيبنى على هذا معركة ومشروع ومواجهة. هذا الأمر يجب أن نكف عنه جميعا وأن نتعاطى معه بالواقعية المطلوبة. وعلى هذا الأساس أدخل إلى الوضع السياسي لأقول نعم، نحن مع كل تلاقي عربي ومع كل تلاقي إسلامي، أي مصالحة عربية بين دولتين أو ثلاث دول، أربع دول، خمس دول، أي مصالحة عربية هي مصالحة مطلوبة ويجب أن تدعم وتؤيد وتساند، وليس في هذه المصالحات، أنا أقول لكم، ليس فيها ما يدعو إلى القلق الذي يدعو إليه البعض. يعني أنا قرأت مثلا لبعض جهابذة فريق 14 آذار يقول أنه بعد المصالحة الرباعية في الرياض يجب على حزب الله أن يفتش عن رأسه. شو هالحكي هذا؟ يعني هذا وين، بأي عالم عايش؟ وين، بأي دنيا؟ طبعا يبدو هو عم بفتش على رأسه وين محطوط، فيفترض أن على الآخرين أن يفعلوا ذلك. أي تلاقي عربي هو قوة لنا جميعا، أي مصالحة عربية هي قوة لنا جميعا، ونحن ندعمها ونؤيدها ونساندها ولا نرى فيها ما يدعو القلق على الإطلاق. وكذلك نحن ندعو العرب وهم على أبواب القمة المقبلة في الدوحة أن يمدوا أيديهم لبقية الدول والأقطار التي تساند الحقوق العربية كإيران كتركيا. العجيب فينا نحن العرب أو بعض العرب أن أي شعب له حقوق أو يضطهد هو يبحث في كل العالم عمن يدعمه، ولكن نحن عندما يأتي من يدعمنا نختلق معه مشروع عداوة ومشروع خصام ومشروع ابتعاد. أليس قوة العرب أن تأتي فنزويلا مثلا لتدعم الحق العربي؟ فهل يجوز أن نخاصم فنزويلا من أجل بوش؟ هلأ راح يعني، بس عم نحكي عنه. إذا أجوا أي دولة في العالم، أي دولة في العالم أيا يكن فكرها الديني، فكرها الثقافي، فكرها السياسي، انتماؤها، حضارتها، شو مكان، قالت أنا بدي أدعم الحق العربي، بدي أوقف مع الشعب الفلسطيني، بدي أنصر القضايا العربية، كيف نرد أيدي هؤلاء إلى أفواههم؟ في الوقت الذي واجبنا نحن أن نبحث في العالم عمن ينصر الحقوق العربية والقضايا العربية. اليوم إيران هي في هذا الموقع، تركيا الجديدة هي في هذا الموقع، هناك دول في العالم هي في هذا الموقع، وأنا أقول لكم هذه الدول ستزداد لن تتناقص إن شاء الله. ولكن نحن علينا كعرب، كشعوب عربية وحكومات عربية، أن نمد يد التعاون والصداقة والمساندة إلى هؤلاء، لا أن نبادلهم الدعم بالخصومة وبالاتهام. وفي هذا السياق أيضا ما يجري اليوم في القاهرة من حوارات بين الإخوة الفلسطينيين من مختلف فصائل هي تحظى بدعم الجميع. نعم هناك تعقيدات فلسطينية على الإخوة الفلسطينيين أنفسهم أن يعالجوها بالحكمة اللازمة، بالشجاعة اللازمة، بالمرونة اللازمة، ولكن أن يأتي البعض ويوجه اتهامات من خلف البحار لهذه الدولة أو تلك الدولة، لهذا الحليف أو ذاك الحليف، ويتهمهم بالتعطيل، هذا ظلم كبير. نحن نعرف من واقع حالنا في حزب الله على سبيل المثال، وأنا أقول لكم وهذا الأمر ممتد أيضا في كل المعارضة الوطنية اللبنانية، وهذا الأمر ينسحب على الفصائل الفلسطينية التي نتهم نحن أو تتهم هي بالتحالف فيما بيننا وبينها أو مع إيران أو مع سوريا. لا أحد يتدخل معهم، لا أحد يفرض عليهم خيارات، لا أحد يقول ماذا عليكم أن تفعلوا، هم الذين يقررون وهم الذين يفعلون، هم الذين يوافقون وهم الذين يرفضون. وهذه شهادة لله عز وجل في هذه المناسبة العظيمة أنا أقولها، وهذا هو الواقع. ولذلك نحن نضم في حزب الله صوتنا إلى كل الأصوات التي تدعو وتناشد الإخوة الفلسطينيين أن يتمكنوا، أن يبذلوا كل جهد وأن لا يألوا بأي جهد للوصول إلى وحدتهم وتقاربهم وتعاونهم وتلاقيهم والخروج من الانقسام المؤسف الذي كان سائدا بينهم. في هذا السياق أيضا نقطة تفصيلية أود أن ألفت النظر إليها، نحن لسنا فقط في الإطار السياسي والخط العريض ندعو في هذا الاتجاه، بل أحب أن أؤكد لكم لأنه أنا شفت بعض وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد وحتى بعض وسائل الإعلام اللبنانية تحاول أن تتحدث أو أن تتهم حزب الله لبنان بالتدخل في بعض التفاصيل التي تجري في غزة وإطلاق بعض الصواريخ في غزة ومشاكل. أنا أقول لكم وللعالم بشكل قاطع، ليس لدى حزب الله أي تشكيلات في غزة وليس له أي فصيل في غزة، نحن لنا علاقة مع جميع الفصائل، علاقة محبة وتعاون واحترام وثقة متبادلة، ونثق بهم جميعا ولا نتدخل في شؤونهم، هم الذين يقررون وهم الذين يفعلون. وكما لا نحب أحد أن يملي علينا في جبهتنا مثلا ما نفعل، بالتأكيد نحن لا نتدخل ولا نملي لا في تفصيل ولا في إجراء ولا في كبيرة ولا صغيرة. نحن نعتبر أنفسنا في موقع الأخ الذي يستطيع، الذي من واجبه أن يساعد فيما يطلب أخوه منه أن يساعده فيما يستطيعه، وليس أكثر من ذلك. المصلحة هي ما يقرره القيادة، ما تقرره قيادة المقاومة الفلسطينية، هي التي تقرر التهدئة، هي التي تقرر إطلاق الصواريخ، هي التي تقرر العمليات، وأي دخول من أي أحد على الخط هو تخريب للمصلحة الفلسطينية. ونحن لسنا فقط ملتزمين بهذا الأمر، بل نرى فيه خيانة ونرى فيه تخلفا عن الأمانة ونرى فيه حراما شرعيا وجهاديا. أيضا في نفس هذا السياق العربي يجب أن نتوقف أيضا أمام قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس عمر البشير. طبعا نحن في حزب الله أدنا هذا القرار، واليوم في هذه المناسبة أجدد إدانة هذا القرار، وأقول لكم أيضا بصراحة هذه المحكمة الجنائية الدولية لم تثبت في يوم من الأيام أنها محكمة عادلة وأنها محكمة تعمل خارج المعايير السياسية حتى يحترم أي أحد منا قرارها. في موضوع رئيس البشير هم يقولون أنهم ذهبوا وحققوا وفتشوا في دارفور وأن هناك نساء وأطفال ومشاكل قتلوا من قبل جيش سوداني أو ميليشيات سودانية بأمر من الرئيس البشير، هذه ادعاءاتهم. ولكن هذه المحكمة الجنائية الدولية التي لا تحتاج إلى تحقيق، لأن هناك مجموعة واضحة من الجرائم ارتكبت وما زالت ترتكب في كل يوم على شاشات تلفزة. في حرب تموز 33 يوم شاشات تلفزة تنقل الجرائم الإسرائيلية وقتل النساء والأطفال والعجز وهدم وتدمير قرى بكاملها وليس أحياء بكاملها، وبأمر وتبني واضح من أولمرت وليفني وحالوتس وآخرين، ولكنها لم تحرك ساكنا ولا تحتاج إلى تحقيق، وفي مسؤولية مباشرة مش غير مباشرة. وفي غزة ما جرى في غزة أمام مشهد ومنظر العالم ومرأى العالم كله، أكثر ما يقارب 1300 شهيد أكثريتهم الساحقة نصفهم أو أكثر من نصف من النساء والأطفال وبتبني إسرائيلي، ولم نرى لا المدعي العام تبع المحكمة الجنائية الدولية ولا قاضي واحد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية كان بيسترجي يفتح تمه بكلمة. مزرت قانا الأولى هل تحتاج إلى تحقيق؟ مزرت قانا الثانية هل تحتاج إلى تحقيق؟ وكذلك عندما نتحدث عن رئيس بوش والقادة العسكري الأمريكيين، كل يوم بعد يوم 30 قتيل و40 قتيل و50 ضحية و100 ضحية مدنيين بأفغانستان وباكستان وأحيانا في العراق، وبعدين بيطلع أنه ما تواخذونا يا جماعة اطلب الغلط، المعلومات كانت خطأ، فشل مخابراتي. الفشل المخابراتي يسمح خلال 5 سنوات بقتل مئات الآلاف من العراقيين المدنيين، من العراقيين والأفغان والباكستانيين مئات الآلاف، ولا تتحرك هذه المحكمة الجنائية الدولية. ذلك النقاش هون مش نقاش تفصيلي ولا يخص رئيس البشير فقط، وإنما النقاش بالمبدأ، هل هذه جهة أساسا هي جهة صالحة؟ هي جهة قضائية مستقلة حقيقية؟ أم أنها واحدة من المؤسسات الدولية ذات الطابع الدولي التي يتم استخدامها لتصفية حسابات سياسية ولخدمة مشاريع سياسية كبرى في العالم؟ السودان في دائرة الاستهداف منذ سنوات طويلة، السودان مستهدف في وحدته، السودان مستهدف في خيراته بالماء وبالنفط، السودان مستهدف على أكثر من صعيد، وصمد السودان خلال كل هذه السنين الماضية، والآن جاءت حلقة جديدة من التآمر. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا، بل المسألة ليست مسألة أن نندد هنا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بل أن نقف ونقول هذه فضيحة كبرى للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام، فضيحة كبرى لأولئك الذين يغضون النظر، عن المجازر التي يذهب ضحيتها مئات الآلاف في أكثر من بلد عربي ومسلم، ويلاحقون رئيسا بتهم لم تثبت وبتحقيقات لم يعلم ما مدى صحتها ومشاكل. هذه هي الفضيحة. وهذا الأمر نعم قد يتكرر، ومن حق كل مستهدف من الإدارات الأمريكية ومن المشروع الصهيوني أن ينظر بالحذر وبالريبة وبالشك إلى هذا النوع من المؤسسات الدولية التي لا تتصرف على أساس قضائي بحت أو قانوني بحت، وإنما على أساس سياسي بحت، تبحث له عن فتوى قانونية أو عن فتوى قضائية أو عن حجة هنا وهناك. أدخل قليلا إلى الموضوع اللبناني. نحن دخلنا فعلا مرحلة الانتخابات. أنا أود أن أؤكد على التهدئة في الداخل. نعم الأجواء أجواء معقولة برغم ما يشوبها أحيانا من تشنجات وتوترات. أود في هذا السياق أن أنبه إلى خطورة تضخيم بعض الأحداث الأمنية التي تحصل هنا وهناك من قبل بعض وسائل الإعلام. أحيانا تحصل بعض الأمور الأمنية في البلد، هي كانت تحصل قبل الانتخابات وقبل قبل الانتخابات وقبل 2005، وحتى عندما كان هناك استقرار سياسي في لبنان كان هذا النوع من الأحداث الأمنية يحصل. تضخيم هذه الأحداث، تحميلها ما لا تحتمل، توجيه اتهامات افتراضية متعجلة ومتسرعة فيها من أي من الأطراف، أنا لا أريد أن أتهم طرفا معينا، ليس له فائدة سوى توتير البلد وتشنيج البلد في الوقت الذي تكون فيه غالبا، يعني حتى الآن ما جرى من أحداث غالبا هي أحداث فردية فردية لا تخضع لأي قرار سياسي، أو أحيانا يتبين أن المعطيات التي بني عليها حملة إعلامية شعواء هي معطيات خاطئة، بل معطيات معكوسة. وما بدي فوت هلأ بالتفاصيل لأنه مش مناسب، تكفي الإشارة العامة، تكفي الإشارة العامة. ونعم الأجهزة الأمنية معنية بالتحقيق، القضاء اللبناني معني بالتحقيق، إن حتى في شيء ملفت، يعني مثلا هلأ في الجنوب على سبيل بدي اكتفي بمثل واحد، كل مدي انه والله في سيارة لفلان او لجهة معينة تنفجر السيارة او بتحترق السيارة، بيطلعوا دغري بيتهموا جهة سياسية محددة. طيب شو عرفكم؟ مين قالكم؟ شو دليلكم؟ مين بيقول مين ما بيقول انه خيي انت عم تحرق السيارة لحتى تعمل حدث اعلامي او حضور اعلامي؟ انا شو بعرفني؟ لا في يتهمك، وليش انت بتتسرع وبتتهم شمال ويمين؟ في احداث احيانا عم تحصل نعم لازم تنكشف، لكن في نهاية المطاف هي احداث محدودة وفردية ومتفرقة، ولا يجوز ان يعمل على تضخيمها من اجل توتير البلد. البعض يدعي يقول ان هذا الحادث هنا او هناك هدفه تهشيل المغتربين من أن يأتوا للانتخاب في لبنان. عظيم، لما أنت عم تاخذ الخبر الصغير المحدود وبتطنطم فيه وبتبني عليه نظريات سياسية واتهامات طويلة عريضة، أنت اللي عم تهشل المغتربين حتى ما يجوا ينتخبوا. لذلك بهذه النقطة خل نعطي الأمور أحجامها الطبيعية، نتبانى على محاصرة أي مشكل بيصير بأي منطقة من المناطق، ونقوم بمعالجة هذا الأمر بمسؤولية، بحس المسؤولية، بتعاون بين القوى السياسية، بتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، لنحافظ على سلامة بلدنا وأمنه واستقراره، ونذهب إلى الانتخابات بشكل طبيعي وسليم. وطبعا في هذا السياق أيضا هناك من يسارع إلى الاتهام ويقول هذه الأحداث تقف وراءها أطراف المعارضة. ليه؟ لأن المعاوضة بتعطل الانتخابات. كمان هذا مضحك مثل هداك، يعني المعاوضة إذا صار في انتخابات وما أغلى ما أخذت أكتوية، يعني شو خسراني؟ ما خسراني شيء، ما يلا مش أكتوية بالبرلمانية، تعرفوا بلبنان بين هلالين، حتى لو نحن فزنا بالانتخابات الجاي في أصل بلبنان الأكتوية البرلمانية لا تعني بالضرورة أكتوية شعبية. مين ما كان الأكتوية بالبرلمان، نتيجة النظام الطائفي وطريقة توزيع المقاعد والدوائر وإلى آخره، وقصة بتعرفوها. يعني المعارضة إذا ما أخذت أغلبية بالانتخابات الجاية يعني شو خسرت؟ ما خسران شيء. الذي يساق له الاتهام هو من يمكن أن يخسر شيئا لو خسر، وليست المعارضة. أنتوا اليوم أكتوية برلمانية وأنتوا السلطة، وهلأ أنه قصة التلت وما التلت هذا نقاش يطول حكينا فيه كتير، لكن بالنهاية إذا صار انتخابات وخسرت الأكتوية لا تخسروا، بس إذا صار انتخابات ونحن ما صرنا أكتوية نحن محلنا ما خسرنا شيء. ليش؟ بالعكس، الانتخابات هي فرصة المعارضة للحصول على أكتوية وليس أمامها فرصة أخرى. ولذلك من المنطقي والطبيعي أن تكون معارضة أشد حرصا على المناخ الأمني وعلى الاستقرار في البلد وعلى التهدئة لتحصل الانتخابات ولنرى نتائجها. مسألة أخرى أيضا أود أن أشير لها، هي أعم من موضوع داخلي أو غير داخلي، هي ما نشر في الآونة الأخيرة عن موقف أمريكي جديد، اللي بيقول مش جديد، لا جديد، موقف أمريكي جديد يتحدث عن إمكانية الحوار مع حزب الله ومع حماس، لكن بشرطين، يعني جماعة كمان متفضلين وبيحطوا شروط. الشرط الأول الاعتراف بإسرائيل، الشرط الثاني نبذ العنف. أنا حاب الموضوع شوي كمان علق عليه بسرعة. أولا أمريكا لما تقبل أنه تعمل حوار مع أي طرف بشروط أو بدون شروط، خصوصا لما بتبلش الشروط تتنازل وتتراجع، إنما تفعل ذلك ليس لدواعي أخلاقية وإنما بسبب فشل الولايات المتحدة الأمريكية في مشاريعها في المنطقة. ثبت أنه كل محاولات عزل سوريا، إقصاء سوريا، تغيير الوضع في سوريا، تغيير النظام، تغيير السلوك، المصطلحات اللي بدكن إياها، المقاطعة مع سوريا لا يجدي نفعا. إذن امشوا نعمل حوار، موضوع مش موضوع أخلاقي. لأن سوريا صمدت، لأن سوريا أمر واقع وحقيقي ومؤثر في معادلات المنطقة، امشوا نعمل حوار. إيران 30 سنة عمرها، 8 سنين حرب و22 سنة حصار، ولكنها تزداد قوة ومنع وحضور وتصعد إلى الفضاء وتصنع احتياجاتها المادية المدنية والعسكرية، ويخشى من إمكانياتها النووية. طيب كمان عزل إيران ومحاربة إيران والضغط على إيران ما يجدي نفع. بدكن تحكوا بالمنطقة، بدكن تحكوا مع هاي كل الدول الموجودة المؤثرة اللي من جملتها إيران وسوريا، والمكابرة واضح انه عم تاخد على الفشل. هكذا في موضوع الدول، هكذا ايضا في موضوع القوى السياسية والحركات السياسية وبالخصوص حركات المقاومة. يعني حركة المقاومة لو كانت مهزوزة ضعيفة مهزومة ديش بدون يجي يعملوا حوار معها؟ ما لا حوار مع الضعيف ومع المهزوم ومع المنبطح. هذا من جهة. من جهة تانية لما بنجي للشروط، طيب حزب الله موضوع على إحدى الإرهاب، وحزب الله كاسم حزب الله موضوع على إحدى الأوهام، العديد من مؤسسات حزب الله موضوع على إحدى الأوهام، حتى التلفزيون على إحدى الأوهام، حتى مؤسسة وعد على إحدى الأوهام. طيب وفي أسماء يعني غير الحزب، في أسماء فلان 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 فلان، منهم كان الحاج عماد مغنية رحمة الله عليه، في مجموعة أسماء من إخواننا يعني أنا وكم أخ محطوطين كمان على إحدى الأوهام. شوفوا لما كان شو بيعني لهم بالمنطقة، هذا اللي أنا بدي أوصل له، أنه أنتم المتهمين بالأعمال الإرهابية الطويلة العريضة من سامحكم عفى الله عما مضى. طيب إذا متهميننا بدماء الأمريكان بدون يسامحونا بدماء الأمريكان، إذا متهميننا بالإرهاب بدون يسامحونا بالإرهاب. يا شباب عفى الله عما مضى، بس تفضلوا اعترفوا بإسرائيل، هيك القصة، هيك القصة. في سياسة أمريكية المنطقة، في إسرائيل بالمنطقة، اعترفوا بإسرائيل وانبذ العنف. شو يعني نبذ العنف؟ يعني نبذ المقاومة، يعني اعترفوا بإسرائيل وتخلوا عن المقاومة وعفى الله عما مضى. تقبلوا انزح شوي. اللي بينبسطوا كتير بالوفود الأمريكية بس تجي على بيروت وحياة عيونهم، لو نحن بنفتح مع الأمريكان حوار وبنعترف بإسرائيل وبننبذ العنف ومثل ما بدهم، ببعش يتعزلوا من الضاحية الجنوبية. أمريكاني بيلحق مصالحه، الأمريكاني ما عنده صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولا قيم أخلاقية حاكمة، هذا الأمريكان يعني بدهم ينعرفنا عليهم الأمريكان. لكن طبعا أنا لا ما بدي يعني أعمل مواقف عالية وحاسمة وإلى آخره، بس بكل وضوح وصراحة نعم فيه يقول سؤال أنه أول شيء يعني قبل ما أمريكا تحط شروط على حزب الله لا تعمل حوار معه، بدنا نسأل حزب الله هو حاضر يعمل حوار مع الأمريكان؟ وإذا حزب الله حاضر يعمل حوار مع الأمريكان بدون شروط ولا عنده شروط كمان؟ أما الشروط الأمريكية فهي مردودة، هي مردودة. أنا أقول لكم اليوم نحن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال2009 و1430 هجري، اليوم وبكرة وبعد سنة ومئة سنة وألف سنة وإلى قيام الساعة، نحن وأولادنا وأحفادنا وأجيالنا طالما نحن حزب الله لا يمكن أن نعترف بإسرائيل. شو يعني إسرائيل؟ شو يعني إسرائيل؟ هلا سموها مثل ما بدكم، إسرائيل كيان غاصب، إسرائيل دولة غير قانونية غير شرعية، دولة عنصرية، دولة معتدية، دولة إرهابية. بأي معيار يمكن لإنسان مسلم أو عربي أن يعترف بكيان من هذا النوع وأن يأتي ببساطة ويقول نعم هذه إسرائيل وثلاثة أرباعها وأكثر من ثلاثة أرباعها أعطوا لشذاذ آفاق جيء بهم من كل أنحاء الدنيا، أما أصحاب الحق الشرعيون وأهل الأرض وأهل الديار وأهل المقدسات من الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، هؤلاء يجب أن يتركوا وأن يخرجوا وأن يستسلموا وأن يخضعوا. دلوني شو المعيار بالدين، شو المعيار بالأخلاق، شو المعيار بالإنسانية، شو المعيار بالوطنية، شو المعيار بالقومية، شو بشو، على أي معيار؟ نعم في معيار واحد، هو معيار القبائل والعشائر العربية التي انهزمت أمام جيش أبرهة. انه خي شو هذا وين نعمل شو هذا وين نعمل هاي اسرائيل هاي اسرائيل والظهر امريكا مثل ما هوديك قالوا هذا جيش الحبشه وانا فينا للفيل ما فينا للفيل فقوموا لنا نهرب ونحيد ونترك اقدس مقدساتنا لابرهه في بس هيدا المنطق منطق عامل فيل اللي بيقول نحن ما فينا لإسرائيل وإسرائيل بظهر أمريكا ومعنا خيار فالواقعية والواقع والمنطق والتعايش المدري شنو والكذا والكذا وفتشوا لك عن تعابير وما أنزل الله بهم السلطان يفرض علينا أن نقبل بهذا الأمر في شيء منطق تاني يدلون عليه. طيب الذي يعني بتعبير آخر هلا مشان نطن المعيار الوحيد الذي يدفع للاعتراف بإسرائيل هو الشعور بالهزيمة والحقارة لدى أي إنسان يعترف أو يعتبر نفسه عاجزا فقط. أما إذا كنا نؤمن أننا لا مش هالقد ضعاف ولا هالقد ما بيطلع من أمرنا شيء ولا هالقد ممسوحين نحن قادرون ونحن أقوياء إذا وقفنا على أقدامنا وشحذنا هممنا ووضعنا كفا بكف وكتفا على كتف نحن قادرون أن نهزم هذا الكيان بل قادرون أن نزيله من الوجود. طيب بيقول لك الأمريكان بظهرهم خير الله بظهرنا الأمريكان بظهرهم الله بظهرنا الله بظهرنا كان بحرب تموز الله بظهرنا كان بغزة الأمريكان بظهرهم يقوموا هلا الأمريكان من وقعتهم يقوموا من وقعتهم نحن ما بنعرف أصلا الولايات المتحدة الأمريكية وين رايحة بوضع المالي بوضع الاقتصادي بنفوذها في العالم حتى هاي حكاية الإيجابية والحوار يعني خلوا احتمال أنه الجماعة مش قادرين يعملوا شيء هالسنة سنتين ثلاثة بدهم يقطعوا وقت فقوموا لينا نعمل حوار بدهم يقطعوا وقت ليشوفوا هالمصيبة المالية الاقتصادية عندهم حتتعالج ولا ما حتتعالج ما هذه فرضية موجودة. لذلك أنا أقول لمن يضع علينا الشروط نحن لأسباب لكل أسباب التي ذكرت لن نعترف بوجود دولة اسمها إسرائيل. شوفوا حتى لو هذا في شغلتين مرة بتقلي عدم الاعتراف يعني الذهاب إلى حرب ما حدا طالب من الناس كلها تروح الحرب. طيب ما فيك تحارب يا خي ما تعترف ما فيك تقاتل ما تعترف ما تثبت هاي الحقيقة ما تعطيها الشرعية. إذا جيلنا مش قادر يقاتل الجيل الجاي بيقاتل الجيل اللي بعده لماذا يجب أن نقر بالهزيمة إذا كنا غير قادرين على المواجهة فلا ندخل في المواجهة ولكن لماذا علينا أن نعطي شرعية للاحتلال وللاغتصاب وللإرهاب هذا هو المنطق الذي نتحدث فيه. أما ما دام هناك كيان إرهابي طماع معتد فالمقاومة ليس فقط ليست في معرض النبذ بل هي كرامتنا وشرفنا وحياتنا وبقاؤنا وعز مقدساتنا. على كل بعدين لما هاي الشروط بتسقط وقتها منجاوب اذا نحن جاهزين نعمل حوار وشو هي شروطنا للحوار. مين قال انه نحن بنقبل بحوار بدون شروط بس مش حاقول هلا شو هي الشروط لانه هلا ما في شيء منه هذا يعني الموضوع مش جدي لكن نحن في هذا الموقع وننظر الى انفسنا من هذا الموقع. في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المباركة دعوة للتحابب، للتآلف، للتعاون، للتكاتف، للتنافس الإيجابي، للتوحد، للعمل من أجل هذه الأمة وعزتها وكرامتها والدفاع عن مقدساتها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحمل المسؤولية وأن نكون بمستوى المسؤولية. مجددا أبارك لكم الذكرى المباركة العطرة العزيزة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.